لازمنا في بيان من هو صاحب الحق، هل العدل ام الاشعري؟ اذ ان العدليه ذهبت الى تبعيه الشارع للعقلاء في باب حكم العدل العام، بمعنى التبعيه فليس سوء ادب في التعبير، بمعنى انه منهم، فلا نحتاج الى بيان من الشارع المستقل بعدما كان هو واحد من الجمع، بعدما كان هو واحد من الجمع لا نحتاج له، نحتاج الى بيان الزائد لمعرفه رايه. اما اذا قلنا بمقالة العدليه الذي كان تعتقد ان العقلاء تابعين للشارع، بالنسبة للأشعرية الذي قاموا بتبعية العقلاء الشرعية إلا لا يمكن أنه نفتي بشيء إلا إذا حكم الشارع به، هذا هو أصل النزاع. قلنا النزاع الآن في مسألة الحسن والصفح الذاتي، لا الإدراكي ولا الملازم، هذا المفهوم الشيخ المؤلف المنهج الذي ذكره في المقام قال انا هو اتكلم في سته المقدمات، بعد الكلام في هذه المقدمات السته ابين ادله القائل بالشاعر ماذا استدلوا ولماذا استدلوا وادله العدليه، وبالتالي نخرج ونحصل بالمثل. كان بأيدينا طبعا إن شاء الله نتعرف لهذا المنهج بشكل سريع، فعن بين دليلين للأشاعرة ودليلين للعقلية، هذا هو جو المنهج. كان بأيدينا الأمر الخامس، الأمر الخامس تقريبا في ضمن مباحثتنا البارحة توفيناه، ما بقي شيء مهم حتى أدرك الأمر الثالث. حاصل الأمر الثالث أن العقل العملي، أولا فرقنا بين العقل العملي وبين العقل النظري، وأن العقل النظري على رأي ذا كلام بعد مو على الآراء الأخرى، العقل النظري في إدراك ما ينبغي أن يعلم، العقل العملي إدراك أيضا إدراك إدراك قوة عمالة، وإنما قوة المدركة إدراك لما ينبغي أن يعلم. قلنا وبالتالي العقل العملي متقوم بيا مقوم تباني العقلاء، اتفاق العقلاء، تباني العقلاء، اتفاق العقلاء. اجي مثلا اقول هذا اتفاق العقلاء جزافي قشره ام مو جزافي، مو اعتباقي، وانما لا بد له من مستند، لما لا بد له من مستند حكم العقل العملي لا بد له من مبدا، لا بد له من سبب. ما هي أسباب حكم العقل العملي؟ وقلنا بهذا، قلنا أسباب حكم العقل العملي جاءت خمسة. أولا عقل النظري يحكم بالكمال، فبالتبع يحكم العقلاء بالحسن والقبح له، هذا أولا. ثانيا عقل النظري يحكم بالملائم وبأن له مصلحة، والعقل والعقلاء يحكمون بالتبع بحسن هذا الامر بمعنى ينبغي الاتيان به. ثلاثا القبحيات هي التي تكون المستند لهذا التباني العقلائي في المبدا للعقل العملي. اربعا الانفعاليات هي التي تكون مستندا لهذا التباني عقلاء. خمسة العاديات هي المستند لهذا التباني العقلائي. ثم قلنا أن كل تباني عقلاء مقبول عندنا أم لا، يعني هل كل اتفاق وكل إجماع حاصل عند العقلاء لا بد من القبول به ولا بد من القول بأن الشارع تابع لكم أم لا. لولا الجماعة العدلية حيث هم قالوا بالتبعية الشارعي للعقلاء في كل إجماع للعقلاء الشارع تابع لكم أم لا. إحنا قلنا لا، في بعض الموارد في ذلك نلتزم بتبعية الشارع للعقلاء وفي بعض الموارد لا نلتزم الكلام العدلية. طب ما هي الموارد؟ لأن إذا كان إجماع العقلاء وليد الحكم النظري بالكمال، لكن الكمال النوعي لا الكمال الشخصي، وأما الكمال الشخصي هذا ارتباط العقلاء على مثل هذا لا يجب أن الشارع يكون حاكما له، لا يجب حاكما يشعر، لأن الكمال كما لا كمال النوعي وكمال الكمال كمال النوعي أن العلم كمال في جميع العلم وعند جميع الأشخاص ولا يحصل فيه إحسان. أما مثلا زيد إمكان فلوس أبوه كمال كمال الله في الإمة كمال إنجليز ولعله حرمان له، فهو ليس كمال في جميع وعلى جميع الأبواب كمال البعض على بعض. اثنين، إذا كان إجماع العقلاء وليد ماذا؟ وليد حكم العقل النظري لكن بالمصالح النوعية، هي المصالح النوعية في المعنى حفظ النظر قانون حفظ النظر هذا اثنين، هذا أيضا مرفوع. أما إذا كان إجماع العقلاء نافذ لمصالح لكن مو نوعية وإنما لمصالح شخصية، مو مصلحة حفظ النظر، مصلحة شخصية، هل يعتنى بهذا وهل الشارع يجوز أن يكون تابعا له؟ الشارع إنما يكون من العقلاء ويكون واحد من العقلاء في متابع للعقلاء فيما إذا كان منشئ إجماع العقلاء هو أن العقل النظري حكم بوجود مصلحة في هذا الأمر على مستوى المصلحة النوعية، يعني مستوى حفظ النظر إخلاف. بالنسبة إلى اتفاق العقلاء إن كان مستندا إلى الخلقيات وكان مختلف الخلقيات الذي عبارة عن ملكة النفسانية الراتقة يؤتى بها بسهولة بلا تروي، هذه الملكة إذا كانت قائمة على أساس إحدى النصفين السابقتين هذا أيضا الاتفاق. وأما إذا كان اتفاق العقلاء ناتج بسبب الانفعاليات، أو اتفاق العقلاء ناتج بسبب العاديات، هنا الشارع لا يكون ملزما أن يكون واحدا من حتى وإن كان أن ذلك العاديات العاديات عاديات الذي كان في العرف عاديات في العرف قد يكون عرف عام وقد يكون عرف عند خاصة من الناس عند على كل تقدير. ليس الشارع واحدا من العقلاء فيما إذا كان إجماع العقلاء نافع من الأعراف العامة، فإذا عرف من الأعراف العامة كان العرف عام على أنه مثلا لا بد من تقدير ورجاء الدين الناس الحكم الآخر والعقلاء أجمعوا على هذا العمل وصار نفسهم على هذا العمل. هنا من يجب يقول إذا يجب تقليل يجب يجب العالم ليش؟ يقول ما إجماع العقلاء يقول لك ممكن إجماع العقلاء لازم الشارع يكون تابع عندهم. فالعقلية لما قالت تبعية الشارع للعقلاء ما قالت كل اتفاق للعقلاء الشارع تابع لهم، العقلية قالت تابعية الشارع للعقلاء في بعض الموارد لا في جميع الموارد. فإذا كانوا الأشاعرة يريدون أنه الشارع لا يتبع العقلاء في بعض الموارد إحنا نوافقهم ترى، فما فعلت بيننا وبين الأشاعرة. إذا الأشاعرة يعتقدون أنه مو دائما الشارع يكون موافقا للعقلاء في إجماعاتهم، ربما يكون هناك إجماع عند العقلاء
وتباني واتفاق عند العقلاء، ولكن الشارع لا يكون له رأي في المسألة. هذا ممكن أو ممكن في النبري ممكن في أي موضوع. فالتبانيات العقلائية قائمة على أساس نقطة، على أساس نقطة عادية، أو على أساس نقطة انفعالية، على أساس عقيدة مثلا، بل على أساس نقطة أخلاقية بما هي أخلاقية، أو على أساس نقطة المصالح الشخصية، أو على أساس نقطة الكمالات الشخصية. فكل اتفاق للعقلاء كان على أساس النقاط المصالح الشخصية والكمالات الشخصية والخلقيات بما هي خلقيات والعاديات والانفعاليات، الشارع لا يكون تابعا له. ومثل هذا الاتفاق بما هو اتفاق لا يعلم بأنه يكون له أثره وبصمات على الشريعة. نعم اتفاق العقلاء إنما يكون له بصمات على الشريعة إذا يكون غير هذا الأمر. لذلك اليوم لا أحد يخوفنا في هذا، ترى عقلاء العالم متفقين على أنه يستمعون إلى مثلا إلى الموسيقى الكلاسيكية الهادئة لأنها فيها معافاة للبدن، فلا بد أو أن عقلاء العالم أنه قائم على أن عدم استعمال الإناء الواحد بأكثر من شخص يستعملون إناء واحد. واليوم نرى من الشبهات التي تشار مسألة ثؤر المؤمن، هذا يستهزئ به في الأعراض العامة. ليش يستهزئ؟ شلون يستهزئ في الأعراض العامة في مسألة ثؤر المؤمن؟ قال الله علماء عقلاء العالم اليوم اكو اتفاق لمسألة الميكروب ومسألة الجراثيم وتناقل بواسطة الماء و من حيث الفارس. فإذا اتفاق اكو عند العقلاء على أن كل إنسان يستعمل إناء واحد، وهذا الاتفاق انت لازم تحترمه، فلا بد ان يكون للشريعه اثر في هذا الاتفاق. جواب ان هذا الاتفاق من الضروري ان يكون قائم على نقاط مقبول عندنا، اذا كان من العاديات او اذا كان من الانفعاليات او كان اذا قائم على اساس مصالح شخصيه او على مساله اطاله الاشتغال والاحتياط يحتاطون. لا يعلم ان الشارع لا بد ان يكون يحتاط بعد مدليل. هذا تقريبا تمام ما يمكن ان يقال في هذا المجال. نعم اشار الى قد مطلب فرعي الذي احنا عنونا هذا المطلب الفرعي تحت مساله انه على النظير، مثلنا بالنظير، هل من الضروري ان يكون الزمان والمكان مؤثر في الحكم الشرعي؟ ان الزمان والمكان لا يؤثر في الحكم الشرعي، اجل يؤثر في موضوع الحكم الشرعي. الزمان هاي مقالتنا، الزمان والمكان لا يؤثر في الحكم الشرعي، وانما الزمان والمكان يؤثر في ماذا؟ يؤثر في موضوع الحكم الشرعي. يعني في المساله هي يعني انه مو قبل ثلاث ايام كانت هذه المراه محرمه عليها، اليوم صار حلال لا حرمتها، وانما في شيء قبل ثلاث ايام كانت هذه المراه اجنبيه، فاذا كانت اجنبيه لازم يكون الامر الشرعي. الان اعتدت عليها فصارت مو أجنبية، صار يجوز النظر إليها، فاختلف الحكم. لكن اختلاف الحكم مو أن الزمان تلاعب بالحكم الشرعي بالمباشرة، وإنما الزمان كان له دور في ماذا؟ في أن يؤثر على الموضوع، فإذا أثر على الموضوع حينئذ يكون الشارع تابعا له. ففي باب العاديات هذا ليش قلت هذا المطلب؟ هل أنا بطبق على ما نحن فيه؟ هذا كان النظير، هل أنا بطبق على ما نحن فيه؟ فنقول في المقام أنه أحيانا في بعض العاديات، العاديات لا تكون سببا للحكم العقلائي، وإحنا ملزمين أن نلتزم بالأحكام بالإجماعات العقلائية المتولدة من العاديات، هذا لا بالقضيب، وإنما تنبوذ يقول قد تكون العاديات لها تأثير على موضوع العادة والعرف، تكون لها تأثير على موضوع بسبب هذا الموضوع الحكم راح يتغير. هذا مو من باب ان الشارع تابع للعاديات، هذا مو معنى ان الشارع تابع للعرف، العاديات من العرف، لا يصلح ان يكون هذا شاهدا لان الشارع تابعا للعرف. الشارع ليس تابع للعرف، حجج العرف سيؤثر على موضوع الحكم الشرعي، فبتأثير على موضوع الحكم الشرعي سيتبدل الحكم الشرعي. كما قلت في مسألة تأثر الزمان، تأثير الزمان والمكان على موضوعات الأحكام الشرعية، فلا بارها كان لابد لي من الوضوء، اليوم الوضوء عليه عسر حرج، فتغير صار موضوعا غير ذلك الموضوع، فقبل كان يجب علي الوضوء، الآن يحرم علي الوضوء. هذه الحرمة والوجوب ليش تغيرت؟ ليش وجوب صار حرام؟ أليس أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة؟ أقول ما زلت أقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة حرام، لكن الحكم تابع لموضوعه، تابع لموضوعه، وفي بعض الموضوعات أن الحاكم في تحديدها منفوس، كما في لباس الشهرة، كما في لباس الشهرة. فقد يكون لباس الأنسان، أنا أذكر في زمن القديم أيام ما كنا الغار كان يلبس بنطلون يلبس غار، كان أنه جماعتنا يتوقفون اتجاهه، ليش؟ كان تسوي جاي خصوصا الإرباط، الإرباط هذا شنو من لباس الشهرة، لأنه كان من مختصات عند الملل الكافرة ولم يكن محفوظا عند الملل الإسلامية. فكان يفتي جماعتنا لماذا في التوقف في مثل لبس الرباط او في مثل لبس الخاص، كانوا يتوقفون. الان صار لبس الرباط وكذا جائز، هذا مو من امثله ان الشارع تابع العرف، فصار لبس الثوب الان لبس الخاص متعارف في الشارع لا بد ان يكون متابعا، وانما دور الشارع هنا شنو؟ أن موضوع الحكم الشرعي العرف أثر على موضوع الحكم الشرعي. قبلا كان هذا لباس اختصاصي، لباس اختصاصي للكفار فيكون محرما بسبب المزاولة الكبيرة له، صار لباسا لا يختص به الكفار بل يعم غير الكفار أيضا يلبسون هذا اللباس، إذا يكون هذا اللباس لباسا جائزا. هذا تأثير للعرف على الموضوع لا لأن الشارع يكون تابعا للعقلاء. هذا كل ما عندنا في هذا الباب، بعد ذلك ندخل إلى الباب الحادي. هذه المقدمة الثالثة وهي المقدمة الأخيرة في المقام، المقدمة الثالثة والمقدمة الأخيرة في المقام. قبل ما أستعرض المقدمة الثالثة أريد أن أبين مطلبا، أبين مقدمتين. هل هاتان المقدمتان مأخوذتان من عبائر الشيخ المؤلف لكن ذكرهما متأثرا آني من حيث النهج العلمي، راح أذكرهما مقدما ثم أفرع عليه أصل المسألة. الكلام في المقدمة الثامنة، عنوان المقدمة الثالثة عفوا، المقدمة الثالثة وعنوان المقدمة الثالثة لحد الآن لم أتعرض إلى ذكرها، وإنما ابتداء أريد أبين منهج البحث بعدما أستوضح المطلب أطيش عنوان هذا المقدمة. أساس المقدمة الأولى مصطلح العلمية والاختراع يرد في كلماتهم في معنيين، أحيانا نقول علة وأحيانا نقول اختراع، نعني به معنى وأحيانا نعني به معنى آخر. فنعبر بتعبير أدق، بحث إطلاق مصطلح العلة والاختراع في علم الأصول غير إطلاق العلة والاختراع في علم الفلسفة. المراد من مصطلح العلمية والاختراع في الفلسفة بمعنى، والمراد من العلمية والاختراع في علم الأصول بمعنى آخر. طب ما هو معنى العلمية والاختراع في علم الفلسفة؟ العلمية في علم الفلسفة بمعنى مفيضة الوجود، معطية الوجود، لما نقول الله علة أي مخرج للشيء من جانب العدم إلى جانب الوجود. حتى بالنسبة إلى صانع السيارة، مع أنه يأتي بتركيب يسرع السيارة، هو يخلق السيارة، لكن لا يسمى علة. لماذا لا يسمى علة؟ نعم يسمى علة طبيعية ولا يسمى علة فاعلية. ليش يسمى علة طبيعية؟ لأنه يجمع المواد. لا يفرض أنه عند مادة حديد يسوي لك فيها بشكل فلاني، هذا تلاعب بصورة الشيء، مو تحصيل للشيء من العدم إلى الوجود. لذا نقول أن ينحصر أمر العلة الفاعلية بالذات المقدسة، ليش؟ لأنها هي الفاعل الوحيد القادر على إخراج الشيء من أمر العدم إلى أمر الوجود. الوالد الآن الأب والأم لهم دور في ماذا؟ في تحقيق الطفل أم لا؟ نقول بل لهم دور في تحقيق الطفل، لكن لا يعد علة فاعلية. ليش ما يعد علة فاعلية؟ لأن الأب مو يخلق الابن من عدم، وإنما يخلقه من نطفته، لا يخلقه من عدم. الولد وليد النطفة ووليد البويضة عند الأم، وليس هو وليد العدم. فالفاعل الحقيقي بمعنى أن يفيض الوجود ويعطي الوجود، هذا فاعل حقيقي. لا تقول الفاعل طبيعي سميه، هذا مو معنى أنه استغرار شأن الفاعل الطبيعي، بس لا يصطلح عليه فاعلا حقيقيا. الفاعل الحقيقي أخذ في معناه إخراج الشيء من العدم المحض إلى الوجود. ولولا احنا نقول مثلا ما كان عنده روح، طب ما كان عنده روح يعني مو كان عنده مواد اخرى، فاذا الله سوى هذه المواد جمعها وسوى شنو؟ سوى روح حتى يكون فاعلا طبيعيا، وانما الروح التي تعطى الى الانسان باي نمط باي نحو، اعطاء لشيء لم يكن اصلا يعطي شيئا، هذا هو الفاعل الحقيقي. فالفاعل اذا شنو؟ مفيض الوجود، معطي الوجود، هذا الفاعل الفلسفي. مقابل الفاعل الفلسفي يعني العلة التامة، جميع علة وجميع علة تامة، كيفي سمي سمي. مقابل ذلك الاختباء، الاختباء يعني شنو؟ تطلع على الاختباء عند الفلسفة يعني شنو؟ هذا مقابل غير العلة التامة. الاختباء هو الذي يفيد الشيء لكن في ضمن شروط وعدم موانع، فهو الذي يعطي الشيء، إفادة الشيء منه تكون، مثل النار تفيض الحرارة، النار هي التي تعطي الحرارة، لكن تعطي الحرارة على نحو العلة التامة أو على نحو الشرائط وعدم وجود المانع، بل على نحو الشرائط وعدم وجود المانع. مثلا كون أن النار ذات لهب فلاني، وأن الغرفة مغلوقة النوافذ، وأنه مثلا ماكو موجب لانطفاء النار، وهكذا مجموعة أمور. فالنار غير الله، نعم كل منهما مفيض للشيء، الله يفيض، النار تفيض، الله يسمى علة تامة، النار تسمى مقتضي، ما الفرق بينهما؟ الله إفاضته ليست موقوفة على شرط، وليست موقوفة على أن لا يكون هناك مانع. إفاضة الله للأشياء ما رهن هذه الأمور إلا تامة. أما بالنسبة إلى النار إفاضتها مشروطة بشروط، فالإقتضاء إذا شنو مصطلحة؟ إفاضة مشروطة، والعلة شنو مصطلحها؟ إفاضة بلا شرط، هذا ما هو المصطلح عند الفلاسفة. أما عند علماء الأصول شنو؟ عند علماء الأصول نقول الموضوع تارة في حد نفسه بلا ضمن ضميمتين يكون موجدا للحكم، يسمى هذا ماذا في العلة؟ العلة في مأذن. كل موضوع بلا ضمن ضميمتين وبلا أن يكون هناك شيء آخر، بمعنى لا يتكلف هذا الحكم عن الموضوع. مثل نقول الإنسان ناقص، هذا الموضوع شنو؟ نسميه علة، شلون علة؟ هو مو علة، هو الإنسان ممكن. نقول لا، في مقصودنا من العلة مو العلة الفلسفية بمعنى مفيضة الوجود، وإنما المراد منها العلة الأصولية. شنو معنى العلة الأصولية؟ بمعنى هذا الموضوع بلا ضمن ضميمتين يوجب تحقق المحمول والحكم وهو الناقضية، يوجب تحقق الموضوع. الملح مالح نحو موضوع بلا ضمن ضميمة يؤمن لي ماذا؟ يؤمن لي الحكم. هل يسمى بالمصطلح العلمي ماذا؟ يسمى علة، ويسمى بالمصطلح ايضا ذاتي، يسمى بالمصطلح ذاتي. كل ما كان المحمود ذاتيا للموضوع. يعني ذاتيا للموضوع الموضوع بنفسه بلا رميه وبلا ان يتاثر بشيء هو المتكفل الى تحقق ذلك الحكم. هذا يسمى ذاتي. مقابل الذاتي مصطلح الحرمي او عبر عنه بمصطلح الاحتضار على اقتراح سوري او مصطلح بنصر العربي. شنو المقصود من المصطلح العربي ومصطلح الجنوب المصطلح العربي او مصطلح الاحتضار؟ هو في حد نفسه يستوجب الحكم، لكن قد يطرا احيانا بعض الامور فيتخلى الحكم عنها فيتخلف، لكن ربما هو يقتضي يعني له النفع في تحقق الحكم، لكن مو دائما له النفع في تحقق الحكم. احيانا اكو مانع من النفع. فصحيح ان الموضوع يتكفل الى تحقق الحكم، لكن يتكفل على نحو الدوام؟ كلا، يتكفل تحقق الحكم فيما اذا لم يكن هناك مانع، او فيما اذا اندرج تحت شيء اخر. نفس العباره، فيما اذا اندرج تحت شيء اخر ذلك الشيء الاخر يكون ذاتيا وبعبارته. اذا سلمنا بقانون ان ما بالعرض لا بد ان ينتهي الى ما بالذات، ففي مورد ذلك الموضوع حتى يكون له ذلك الحكم لا بد ان يندرج تحت شيء اخر حتى يكون له ذلك الحكم. مثل الطعام مالح فانه له الاحتضاء للمالك. يعني له الاحتضاء للمالكيه، يعني لو ترمى نحو طعام مثل بعض الطعام هي فيها المالكيه تموت هذا بعض الاكل مالك يحرم في ذهنك الطعام. مثلا اللبن وشر اللبن الحامض الذي شغال الحامض مو مالح لا طبيب مثل بهذا المثال الملح الماء الحامض اللبن الحامض الثمار لا تتحرك الثمار يكون حامضا ليس بمعناه الذاتي. صحيح طبع الثمار لا بد ان يكون في الحامضي، لكن احيانا يتخلى مع كونه ثمارا يقول لا حامض. اذا شوف يكون حامض الثمار فيما إذا دخل في قائمة الحامض فتكون الحامضية له حامضية ذاتية. حامضية ذاتية هذا يسمى بالمصطلح العلمي الاقتضاء، ويسمى بالمصطلح العلمي شنو؟ العربي. فإذا ضابط العربي شنو؟ أكرم لك إياه. ضابط العربي هو لو كل ونفسه لحمل ذلك العنوان، يعني المسجل في الخبر، ولكنه حمله للعنوان لا على سبيل الدوام. متى يحمله؟ فيما اذا اندرج ما بالعرض لا بد ان ينتهي الى مرزاه. فيما اذا اندرج تحت عنوان ذلك العنوان يستدعي الحكم استدعاء ذاتيا فان هذا ايضا يكون كذلك. حتى بالتطبيق راح اوضح لك اياها الفكره. وقد يكون شيء ثالث لا هو ذاتي ولا هو استضاع. هذا شنو؟ ما بي بحسب ذاته. واحنا قلنا هذا له بحسب قطعه الاولي يستدعي ذلك الحكم، وان كان لا يستدعيه بما هو هو. نعم قرعه يحصل ذلك لذا يتخلف. اما الاول قلنا اكو مجال التخلف ولا لا؟ في باب العليه قلنا اكو مجال التخلف ام لا؟ قلنا ما اكو مجال التخلف، ما اكو مجال. انسان ما تقدر يفك عن الناقضيه اصلا 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 اصلا. اما الانسان مثلا طبعا الناقضيه بمعنى قوه الناقضيه. اما اذا افترضنا انه عنوان اخر قد في نفسه يقتضي الامر الفلاني
لكن بشرط أن مو على نحو الجواب، مو على طول الخط، مو على طول الخط. وأن يكون هناك عنوان ثالث لجميع اعتبار، عنوان اعتبار لا المحمول لا ينفك عنه أبدا، ولا المحمول بالنسبة للموضوع الموضوع له يقتضي بطبعه، وإنما هو حياتي بالنسبة للمحمول. بالنسبة للمحمول هو حياتي. حتى نجي نقول هذا كان تطبيق الأربعة الأساسية. شوف يا أخي إحنا عندنا الزاد القضية تقول عنها تكثر القضايا الأجل حقين، القضية رقم واحد. القضية رقم اثنين الصدق حقين. القضية رقم ثالث جابر الضرب حقين. هاي ثلاث قضايا. أريد أن يقول القضية الأولى ذاتية، والقضية الثانية عربية، والقضية الثالثة اعتبارية. مرادك الآن شنو منها؟ أبين المقصود من هذا التعبير شنو؟ لما أقول ذاتية شنو معنى؟ أما القضية الأولى نقول العدل حسن، شنو أقول؟ أقول الحسن لا ينفك عن العدل أصلا. كل ما افترضته حسنا لا بد أن تفترضه حسنا، بل الحسن يكون لازما لا ينفك عنه. وان عنوان الحسن بنفسه كافيا في اثبات الحسن بلا حاجه الى شيء اخر، فثبوت الحسن بواقعه الحسن ثبوتا ذاتيا، ثبوتا حليا، ثبوتا غير مشروط بشرط، ولا يكون هناك مؤثرا لهذا الحكم، بل يستحيل الانفكاك عنه. اما هذا اما نجي بالنسبه للصدق حسن، الصدق حسن هذا مثال مثل هذا في العبر عمل الاقتضاء، فنقول الصدق عنوانا اقتضائيا، بينما العدل العدل سمينا عنوانا ذاتيا. فليش الصدق عنوانا اقتضائيا؟ لماذا الصدق عنوانا اقتضائيا؟ الصدق حسن يعني لو كلي الصدق ونفسه يقتضي الحسن ام لا يقتضي الحسن؟ ومن صفات الحسن بلا اشكال الصدق بما هو صدق لو كلي ونفسه يقتضي الحسن او لا يقتضي؟ يقتضي الحسن. لكن هل يقتضيه على نحو التأديب ام لا؟ نقول لا ما على نحو التأديب. ليش؟ لأن إذا ما أشار بنائك إلى إحسان إخلاقه لكن يوجد ماذا؟ يوجد إراقة دم مؤمنين. إنا ما أعلم أن يقال أن الصدق بل الصدق ما يوجد هي لو مو الناس يقولون لك إيش سوي أنت؟ يقول ما نريد أروح في الصدق بحافظ على روح مؤمن. ليس الصدق ملازما للحسن على الدوام. نعم الصدق بما هو هو يكون ماذا؟ حسنا. إلا أنه الصدق في بعض الأحيان لا يكون حسنا. وبعبارة الصدق إنما يكون حسنا إذا انجاز تحت عنوان العدل، لأن بعض الحرب لا بد أن يكون إلى ما ذلك. فالصدق يتغلب بالحسن من أي جهة؟ فيما إذا كان كموافقة في الاحتفاظ، ثم في المصطلح الحديث ماذا؟ موافقة في الاحتفاظ. يعني موافقة في الاحتفاظ يعني العدل، الصدق لأنه عدل لأجل أن يتصف بالهرب الصدق حسن. نعم هو تطف الأولي مزاجه على الحسن على مزاجه على الحسن، يعني مزاجه على الحسن يعني إنهاره الأولي هو ميار أن يكون تحت جدول وقائمة العدل. هذا معنى ميار كون تحت هذه القائمة لا تحتاج إلى تكلف، هو انحيازيا في ان يكون تحت هذه القائمه. هذا الصدق. بس الفرق بين العدل حسن والصدق حسن ان العدل ذاتي
العدل لا يتكلف الحسن عنه، واما الثاني فيتكلف. اما الضرب حتى كل الاخوه
فنقول ان الضرب ما هو ضرب ما ينتهي بحتى اليمين بتحت اعلى الحسن، ولا يصلح الضرب ما هو ضرب.
نعم الضرب للتأديب
يصير بهذا الاسم تعليمات عدد، الضرب للتأديب يصير يدخل تحت قاعدة العدل فيكون حسنا،
والضرب للتشفي او للقوى الغضبية الضرب للتشفي يكون يدخل تحت قاعدة العدل.
ولذا إن راحت الفرق ولا الحسن وإن الضرب لأجل التأديب حسن،
والضرب لأجل التشفي مليح أو بتعبيره
الضرب
هذا التعبير اسمع لي هذا التعبير
الضرب حيث أنه يكون للتأديب فينخلق تحت قاعدة العاد فيكون حسنا. وبالتالي الطعام وجب يكون معه إذا فيه منه الشيء متى يكون حسنا؟ إذا كان فيه العدل. كل شيء حسن بسبب العدل
العدل. وأما أنه لولا الانحراف تحت الحسن تحت العدل لا يكون حسنا. ذلك ما في الأمر العدل هو بنفسه حسن، والصدق عنوانه بحسب طبعه الأولي مجال إلى الحسن إلى العدل، والضرب بحسب طبعه يعني عنوان الضرب بما هو الضرب ليس بمليان الى بعد ما تبين هذا الحد الثاني حسب نقطه الحال الاول ذاتي الثاني احتضائي الثالث اعتباري الثالث يعبر ان في بعض كلماته بحسب الوجوه والاعتبارات اذا قيل بحسب الوجوه والاعتبارات فاحنا به الثالث هذا أولاً ما أحبك تنبيه بسيط وتنبيه ثاني فينا بل قد يطلق أحياناً مصطلح بحسب الوجوه والاعتبارات ويراد الثاني والثالث فلك استغرب أحياناً قال الصدق حسن بحسب الوجوه والاعتبارات هنا معنى بحسب الوجوه والاعتبارات يعني ليس بذاته أما إذا كان مقصودهم بحسب الوجوه والاعتبارات خصوص الشق الثالث فشو المعنى بحسب الوجوه والاعتبارات يعني ليس بذاتي ولا اعتبائي فشو يجرب حسب الوجوه والاعتبارات مطلق له إطلاقان إطلاق بمعنى لا ذاتي ولا اعتبائي وإطلاق بمعنى لا ذاتي
بمعنى لا
سلام على حد الإطلاقين يكون أعم مطلقا من إطلاق الآخر هو هذا استهدنا سمع في الشيء أكرر
لحسب الوجود والاعتبارات له إطلاقان
إطلاق ما يلوات أحد الوجود والاعتبارات خصوص القسم الثالث دون الأول والثاني
وأحيانا بحسب الوجود والاعتبارات يراد منه الثاني والثالث دون الأول
هذا مستعنى أنت ليش جربتنا إلى هذا البحث الآن أقول لك وجه تسمية هذا المسجنة
تحرير محل النزاع للجانب الآخر
احنا قلنا المسجنة الآخر ما صار تحرير محل النزاع
أكثر المقدمات عنوان تحرير محل النزاع
نحن نريد أن ندعي أن الشارع تابع للعقلاء في بعض الحسن والضرب
الذاتيين لا الاقتضائيين
ولا الثالث
العرض وين؟ المدعى وين؟ الحسن حسنون بمعنى أن هذا الموضوع نحو موضوع يستدعي محموله استدعاء ذاتيا نابعا بنبع ذاتي لا يختلف ولا يتخلف، وأنه بنفسه لا واثقة في الاستقرار، لا واثقة في الاستقرار. في مثل هذا الأمر نحن نريد أن ندعي أن الشارع تابعا للعقلاء ودون الأمر الثاني والأمر الثالث. أجل الأمر الثاني إذا ذكر يعني الصدق إذا تغلق بخلاف العدل فأيضا يكون داخل في محل المباحث. ليش؟ لأن مثال مرده إلى ينزع العدل حسن. فالصدق حسن فيما إذا تلون بلون العدل حسن ورجع إلى العدل حسن حينئذ يكون داخل الشارع تابعا له. فبالتالي القضية التي نحن نحاور عليها خصوص قولنا العدل حسن خصوص الموضوع الذاتي دون الموضوع الاختراعي ودون الموضوع الذي يكون حسب الوجوه والاعتبارات، هذه هي المقدمة الثابتة. بعد اكتمال هذه المقدمات الستة سيقع الكلام في بيان أدلة القائلين بعدم التبعية للشارع للعقلاء تابعين للشارع، ونبين بعد ذلك أدلة عدلية الذي تقول بأن الشارع تابع للعقلاء ولكل منهما تبعين للعقلاء. يعني إذا شعر الدليل رحمه الله إذا أمر بهذه ثم بيت دلتين حسبي وبه ننتهي من المقدمة الأولى. المقدمة الأولى تنشأ عنوانها الحسن والفصح الواقع الذاتي. اتضح لك الذاتي اتضح لك الذاتي الواقع الذاتي بعد ما نكتب المعرف نصف المقدمة الثانية. أظن ما في مجال باكر أول ما نبدأ إن شاء الله نطبق الخامسة والسادسة. الخامسة أجلناها نطبق الخامسة والسادسة الرابعة ما طبقناها على المقدمة الخامسة والسادسة المقدمة الخامسة والسادسة بعد ذلك ما بس الخامسة بالمشكلة مو هكذا الخامسة هذا اللي تعرف عليه وهو تعرف عليه.